الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في مذكرة في أصول الفقه للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. ورقة وقلم واكتب ما يملى عليك. ورقة وقلم واكتب ما يملى عليك. من أول السطر الإكراه. وانت معانا يا شيخ صبر ولا متش معانا؟ ماشي. الإكراه وسط السطر. لا، أصلنا الشيخ ما ذكرش شروط الإكراه ولا تعريفه، فنذكرها من بإتمام الفائدة. يعني الإكراه من العوارض المكتسبة لأنه ليس من فعل الإنسان على الحقيقة، ولكن من فعل الغير به. تعريفه أن يحمل الإنسان غيره على ما لا يرضاه، أن يحمل الإنسان غيره على ما لا يرضاه قولا أو فعلا، بحيث لو خلي ونفسه لما باشره. قولا أو فعلا بحيث لو خلي ونفسه لما باشره. تعريف آخر رحمكم الله، حمل الغير على أمر يمتنع عنه، بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه. حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه، ويصير الغير خائفا به. على إيقاعه ويصير الغير خائفا به. من أول السطر، وجميع الأفعال الصادرة من الإنسان لا بد لها من اختيار. وجميع الأفعال الصادرة من الإنسان لا بد لها من اختيار، وعليه لا بد من التفريق بين الاختيار والرضا. أولا، الرضا الارتياح إلى فعل الشيء، الارتياح إلى فعل الشيء. ولا يكون لازما لكل فعل، بل قد يفعل الفعل وفاعله غير راض به. مفهوم؟ قد يفعل الفعل وفاعله غير راض به. الاختيار معناه وفعله غير راض به. الاختيار معناه ترجيح فعل الشيء على تركه، ترجيح فعل الشيء على تركه، أو ترجيح تركه على فعله. أو ترجيح تركه على فعله. وينقسم الاختيار إلى قسمين، صحيح، القسم الأول صحيح إذا كان منبعثا عن رغبة، صحيح إذا كان منبعثا عن رغبة. القسم الثاني فاسد، إذا كان ترجيحا لأهون الشرين، فاسد، اختيار فاسد إذا كان ترجيحا لأهون الشرين. بعد ذلك من أول السطر الحامل هو المكره بكسر الراء، الحامل هو المكره بكسر الراء، وهو الشخص الذي أكره الغير على الفعل أو القول، وهو الشخص الذي أكره الغير على الفعل أو القول، على الفعل أو القول. ماشي. بعد ذلك الفاعل، وهو المكره بفتح الراء، وهو الشخص الذي سيعمل أو يتكلم، سيعمل أو يتكلم، مظبوط، انتبه بقى، وهو مختار غير راض، صح، مظبوط، وهو مختار غير راض. من أول السطر شروط الإكراه، بمعنى الشروط الواجب توافرها حتى يكون الإكراه عارضا للأهلية. الشروط الواجب توافرها حتى يكون الإكراه عارضا من عوارض الأهلية أو عارضا للأهلية. الشرط الأولاني أن يكون المكره، افتح قوس اللي هو هنسميه إيه؟ الحامل. أن يكون المكره، افتح قوس الحامل وشكل المكره، الحامل قادرا على تحقيق ما هدد به، قادرا على تحقيق ما هدد به، يعني قال له إن لم تفعل كذا لأفعلن بك. كلمة أفعلن بك يغلب على ظن المكره أن المكره سيهدد أو سيوقع أو سيفعل ما هدد به، فإن لم يكن قادرا لم يتحقق الإكراه. فإن لم يكن قادرا لم يتحقق الإكراه. الثاني أن يكون المكره، افتح قوس اللي هو إيه؟ الفاعل. أن يكون المكره عاجزا عن الدفع عن نفسه حتى ولو بالفرار أو الاستغاثة أو المقاومة. أن يكون المكره عاجزا عن الدفع عن نفسه حتى ولو بالفرار أو الاستغاثة أو المقاومة. الثالث أن يكون التهديد بأمر يتضمن، أن يكون التهديد بأمر يتضمن إتلاف نفس، أن يكون التهديد بأمر يتضمن إتلاف نفس أو عضو أو حبس أو قيد أو ضرب. أن يكون التهديد بأمر يتضمن إتلاف نفس أو عضو أو حبس أو قيد أو ضرب. الرابع إتلاف نفس أو عضو أو حبس أو قيد أو ضرب. أن يكون أي نعم ما توعد به غير مستحق على المكره، أن يكون ما توعد به غير مستحق على المكره. مثال ذلك: فلو قال ولي القصاص للجاني، فلو قال ولي القصاص للجاني طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك، لم يكن إكراها. لأن القصاص من الفاعل حق له على الجاني. نعم؟ فين؟ لا معناه بالتالي دلوقتي بقول له ايه؟ طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك. قال له لو طلقتها لن تقتص؟ قال نعم. لا، لا يجوز. لأن هنا مش عفو، هنا عفو نظير شيء معين، لا يجوز. الأمر الخامس: لأن القصاص من الفاعل حق له على الجاني، إن شاء أخذه وإن شاء تركه. نعم، ده واضح. يعني إنسان له أن يقتل إنسان، فقال له طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك، لأن القصاص منه حق له، فكيف يجعل حقه إكراها على شيء؟ لا يجوز. الشرط الذي يليه: أن يكون ما هدد به المكره، أن يكون ما هدد به المكره سينفذه عاجلا وليس آجلا. أن يكون ما هدده به المكره سينفذه عاجلا وليس آجلا. فلو قال سأقتلك بعد شهر لم يكن مكرها. الشرط الذي يليه: أن يحصل الخلاص المتوعد أو المهدد به، أن يحصل الخلاص، أن يحصل الخلاص من المتوعد أو المهدد به بفعل المكره عليه. من المتوعد به أو المهدد به بفعل المكره عليه. فلو قال المكره اقتل نفسك وإلا قتلتك، فليس بإكراه، لأنه لو قتل نفسه فكيف تتحقق نجاته؟ فلو قتل نفسه فكيف يتحقق نجاته؟ فإن قال اقتل نفسك وإلا قتلت نفسي لا يعد إكراها. فلو قال اقتل نفسك وإلا قتلت نفسي لا يعد إكراها. هو المكر يعني. اكتب عندك ملحوظة مهمة، ولا يوجد إكراه على أعمال القلوب. على أعمال القلوب يعني لو قال لك ابغض الله وإلا قتلتك لا يعد إكراها، لأنه لا يطلع على أعمال القلب إلا الرب. اكتب عندك. وأضاف بعض أهل العلم شرطا آخر، وهو إذا وقع تهديد من المكره، إذا وقع تهديد من المكره اللي هو الحامل على من يهمهم، من يهمهم أمرهم للمكره، فيعد إكراها عند بعض أهل العلم. مثال ذلك كأن يهدده بإلحاق الأذى بزوجه، أو يهدد المرأة بإلحاق الأذى بابنها ونحو ذلك. نعم. كان يهدد المكره بإلحاق الأذى بزوجته، أو يهدد المرأة بإلحاق الأذى بابنه. نرجع للكتاب نقرأ سويا. يقول: وأما المكره اللي هو الفاعل ولا الحامل؟ فجزم المؤلف رحمه الله بأنه مكلف، وإطلاقه تكليفه من غير تفصيل لا يخلو من نظر، إذ الإكراه قسمان: قسم لا يكون فيه المكره مكلفا بالإجماع. اكتب عندك: والمراد بكونه غير مكلف أي لا تترتب على أفعاله وأقواله، والمراد بكونه غير مكلف أي لا تترتب على أفعاله وأقواله التي صدرت منه حال إكرائه أحكام شرعية، أي لا تترتب على أقواله وأفعاله التي صدرت منه حال إكراهه أحكام شرعية. نحن قلنا أحكام شرعية دي كأحكام وضعية، قل بالك. كمن حلف لا يدخل دار زيد مثلا فقهره من هو أقوى منه وكبله بالحديد وحمله قهرا حتى أدخله فيها، فهذا النوع من الإكراه صاحبه غير مكلف كما لا يخفى، إذ لا قدرة له على خلاف ما أكره عليه. طيب في هذه الحالة هذا الرجل مختار وراد أم مختار غير راد؟ مختار غير راد. وقسم هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف، وهو ما إذا قيل له افعل كذا مثلا وإلا قتلتك، وجزم المؤلف بأن المكره هذا النوع من الإكراه مكلف، وظاهر كلامه أنه لو فعل المحرم الذي أكره عليه هذا النوع من الإكراه لكان آثما، والظاهر أن في ذلك تفصيلا. فالمكره على القتل بأن قيل اقتله وإلا قتلتك أنت لا يجوز له قتل غيره، وإن أدى ذلك إلى قتله هو. وأما في غير حق الغير فالظاهر أن الإكراه عذر يسقط التكليف بدليل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول وفي الحديث إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والحديث وإن أعله أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء بالقبول، وله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة. وأما خطاب الكفار بفروع الإسلام فاختلف فيه، فقيل غير مخاطبين بها، واحتد من قال بأنهم غير مخاطبين بها بأنهم لو فعلوها في حال كفرهم لم تقبل منهم ولا يجب قضاؤها عليهم بعد الإسلام، وما لم يقبل منهم فلا يخاطبون به. وهذا الاحتجاج مردود، لأنهم مخاطبون بها وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، كالمحدث يخاطب بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به كالطهارة، كما قدمنا من أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. والحق أنهم مكلفون بها بدلالة النصوص على ذلك، فمن الأدلة عليه قوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ففي الآية التصريح بأن من الأسباب التي سلكتهم في سقر عدم إطعام المسكين، وهو فرع من الفروع. ونظيره قوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ثم بين السبب بقوله إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. لأن الآية نص في مضاعفة العذاب في حق من جمع بين المحظورات. واعلم أن المسألة فيها ثلاثة أقوال. أنهم مخاطبون بها وهو الحق، أنهم غير مخاطبين بها مطلقا، أنهم مخاطبون بالنواهي لصحة الكف عن الذنب منهم دون الأوامر. وحدة من قال بالإطلاق أن الكف عن المنهي عنه وإن صدر منهم فلا أجر لهم فيه، لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة. وأما الجواب عن كونها لا تقضى بعد الإسلام فهو أن الإسلام يدب ما قبله. اكتب عندك: وينقسم الإكراه باعتبار ما يفعله المكره إلى قسمين. القسم الأول: إكراه بحق، إكراه بحق، كإكراه المدين على البيع وفاء للدين، فلا أثر للإكراه هنا ويصح البيع، ويصح البيع، وكذلك فلا أثر للإكراه هنا ويصح البيع، وكذلك إكراه المولي الذي لم يفي على الطلاق. إكراه المولي للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إكراه المولي الذي لم يفي على الطلاق، يقع الطلاق. القسم الثاني: إكراه بغير حق، وهو ينقسم باعتبار الجارحة التي يصدر منها الفعل إلى قسمين: باعتبار الآلة التي يصدر منها الفعل إلى قسمين، إكراه باللسان وإكراه بغيره من الجوارح. أما الإكراه باللسان فمعفو عنه، فإذا أكره بغير حق على طلاق زوجته وطلق لا يقع الطلاق. كويس كده؟ القسم الثاني اللي هو ايه؟ القسم الثاني اللي هو إكراه بغيره من الجوارح ينقسم الى قسمين، ينقسم الى قسمين. أفعال تبيحها الضرورة كشرب الخمر وأكل الميتة، أفعال تبيحها الضرورة كشرب الخمر وأكل الميتة، فهذا إذا أكره عليها فلا إثم عليه، فهذه إذا أكره عليها فلا إثم عليه. القسم الثاني أفعال لا تبيحها الضرورة كقتل معصوم الدم، كقتل معصوم الدم، فهذا لا يقع به إكراه، وإن فعله يقتص منه، وهذا لا يقع به إكراه وإن فعله يقتص منه. من أول السطر مسألة، إتلاف مال الغير عن طريق الإكراه، إتلاف مال الغير عن طريق الإكراه، مثال ذلك أكره رجل على إتلاف مال غيره، يسقط الضمان عنه والإثم، ويضمن الحامل على الفعل وهو المكره، ويضمن الحامل على الفعل اللي هو مين؟ اللي هو المكره. وإن كان لا يمكن نسبة التصرف إلى المكره، وإن كان لا يمكن نسبة التصرف إلى المكره، وإن كان لا يمكن نسبة التصرف إلى المكره سقط الحكم ويضمن الفاعل. سقط الحكم ويضمن الفاعل. من أول السطر علاقة الإكراه بالأهلية، الإكراه لا ينافي الأهلية بنوعيها، لأن الأهلية ثابتة بالذمة، والعقل والبلوغ بنوعيها، لأن الأهلية ثابتة بالذمة والعقل والبلوغ، والإكراه لا يخل بشيء منها، الذمة اللي هي الشخصية هي النفس، ولكن يرفع الإثم عنه، والإكراه لا ينافي الأهلية بنوعيها، لأن الأهلية ثابتة بالذمة والعقل والبلوغ، والإكراه لا يخل بشيء منها، ولكن يرفع الإثم عنه، ولا يضمن في المتلفات إلا إذا تعذر الوصول إلى الحامل إلا إذا تعذر الوصول إلى الحامل. وهذا النوع هو النوع الثالث من تقسيمات العوارض. ما هو لو فهم ذكره يبقى الأمر واضح. وهذا النوع هو النوع الثالث من تقسيمات العوارض باعتبار تأثيرها على الأهلية والأحكام. وهذا النوع هو النوع الثالث من تقسيمات العوارض باعتبار تأثيرها على الأهلية والأحكام. لما قلنا تزيل الأهلية، تنقص الأهلية، لا تؤثر على الأهلية ولكن تغير الإيه؟ الحكم. هو ده النوع الثالث. ماشي يا أخوانا كده، نرجع للمذكرة. قال المؤلف: فأما الشروط المعتبرة لفعل المكلف به فثلاثة. أحدها أن يكون معلوما للمأمور به حتى يتصور قصده إليه، حتى يتصور قصده إليه، وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى حتى يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال، وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب. إيضاح معنى هذا الشرط الأول أن الفعل المكلف به يشترط في صحة التكليف به شرعا أن يكون المكلف يعلمه، فيشترط لتكليفه بالصلاة علمه بحقيقة كيفية الصلاة، لأن التكليف بالمجهول من تكليف ما لا يطاع. إذ لو قيل للمكلف افعل ما أضمر في نفسي أنك تفعله وإلا عاقبتك، فقد كلف بفعل ما لا طاقة له به، لأن اهتداءه إلى الفعل المطلوب من غير علم ليس في طاقته كما هو واضح. وعلم أن الأحكام الشرعية قسمان: قسم منها تعبدي محض، وقسم معقول المعنى. فالتعبدي كالصلاة والزكاة والصوم، فيشترط في التكليف به العلم بحقيقة الفعل المكلف به كما بينا، ويزاد على ذلك العلم بأنه مأمور به من الله تعالى، إذ لا بد له من نية التقرب به إلى الله، ونية التقرب إليه عز وجل لا تمكن إلا بعد معرفة أن الأمر المتقرب به إلى الله أمر منه جل وعلا. وأما معقول المعنى فلا يشترط في صحة فعله نية التقرب، ولكن لا أجر له فيه البتة إلا بنية التقرب إلى الله عز وجل. ومثال ذلك رد الأمانة والمغصوب وقضاء الدين والإنفاق على الزوج، فمن قضى دينهم وأدى الأمانة ورد المغصوب مثلا لا يقصد بشيء من ذلك وجه الله، بل لخوفه من عقوبة السلطان مثلا، ففعله صحيح دون نية وتسقط به المطالبة، فلا يلزمه الحق في الآخرة بدعوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح لعدم نية التقرب، بل القضاء صحيح والمطالبة ساقطة على كل حال، ولكن لا أجر له إلا بنية التقرب. وهذا هو مراد المؤلف، وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب. قال المؤلف: والثاني أن يكون معدوما، أما الموجود فلا يمكن إيجاده فيستحيل الأمر به. إيضاح معنى هذا الشرط أنه يشترط في المطلوب المكلف به أن يكون الفعل المطلوب معدوما، فالصلاة والصوم المأمور بهما وقت الطلب لابد أن يكون غير موجودين، والمكلف ملزم بإيجادهم على الوجه المطلوب. أما الموجود الحاصل فلا يصح التكليف به، كما لو كان صلى الظهر هذا اليوم بعينه صلاة تامة من كل جهتها، فلا يمكن أمره بإيجاد تلك الصلاة بعينها التي أداها على أكمل وجه، لأن الأمر بتحصيلها معناه أنها غير حاصلة، والغرض والفرض أنها حاصلة، فيكون تناقضا. ومن هنا قالوا: تحصيل الحاصل محال، لأن السعي في تحصيله معناه أنه غير حاصل بالفعل، وكونه حاصلا بالفعل ينافي ذلك، فصار المعنى هو غير حاصل هو حاصل، وهذا تناقض واجتماع النقيضين محال. تنبيه: مثل قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، صريح في الأمر بما هو حاصل وقت الطلب، لأنه صلى الله عليه وسلم متق وقت أمره بالتقى، والجواب أن أمره بالتقوى يراد به الدوام على ذلك، أو أمر أمته بأمره لأنه قدوة له. قال المؤلف: الثالث أن يكون ممكنا، ف فإن كان محالا كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجز الأمر به. وقال قوم يجوز ذلك بدليل قوله تعالى: ولا تحملن ما لا طاقة لنا به. والمحال لا يسأل دفعه، لأن الله تعالى علم أن أبا جهل لا يؤمن وقد أمره بالإيمان وكلفه إياه. يقول الشنقيطي رحمه الله: اعلم أن هذه المسألة هي المعروفة عند أهل الأصول بمسألة التكليف بما لا يطاق، وبعضهم يقول التكليف بالمحال، وفيها تفصيل لابد منه. كلام ده أمليته عليكم صح؟ يقول: ولم يذكره المؤلف رحمه الله، ولكنه أشار إليه إشارة خفيفة في آخر كلامه. اعلم أن حاصل تحقيق المقام في هذه المسألة عند أهل الأصول أن البحث فيها من جهتين: الأولى من جهة الجواز العقلي، أي هل يجوز عقلا أن يكلف الله عبده بما لا يطيقه أو يمتنع ذلك عقلا؟ الثانية: هل يمكن ذلك شرعا أو لا؟ اعلم أن أكثر الأصوليين على جواز التكليف عقلا بما لا يطاق. قالوا: وحكمته ابتلاء الإنسان، هل يتوده إلى الامتثال ويتأسف على عدم القدرة ويضمر أنه لو قدر لفعل فيكون مطيعا لله بقدر طاقته، أو لا يفعل ذلك فيكون في حكم العاصي. ومنهم من يقول: لا يلزم ظهور الحكمة في أفعال الله، لأنهم يزعمون أن أفعاله لا تعلل بالأغراض والحكم، وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح إبطال ذلك الكلام على علة القياس. وأكثر المعتزلة وبعض أهل السنة منعوا التكليف بما لا يطاق عقلا، قالوا: لأن الله يشرع الأحكام لحكم ومصالح، والتكليف بما لا يطاق لا فائدة فيه، فهو محال عقلا. أما بالنسبة إلى الإمكان الشرعي ففي المسألة التفصيل المشار إليه آنفا، وهو أن المستحيل أقسام، فالمستحيل عقلا قسمان: قسم مستحيل لذاته كوجود شريك لله سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وكاجتماع النقيضين والضدين في شيء واحد في وقت واحد من جهة واحدة، ويسمى هذا القسم المستحيل الذاتي. وإيضاحه أن العقل إما أن يقبل وجود الشيء فقط، أي ولا يقبل عدمه، أو يقبل عدمه فقط ولا يقبل وجوده، أو يقبلهما معا. فإن قبل وجوده فقط ولم يقبل عدمه بحال فهو الواجب الذاتي المعروف بواجب الوجود كذات الله عز وجل متصفا بصفات الكمال والجلال، وإن قبل عدمه فقط دون وجوده فهو المستحيل المعروف بالمستحيل عقلا كوجود شريك لله سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وإن قبل العقل وجوده وعدمه فهو المعروف بالجائز عقلا، وهو الجائز الذاتي كقدوم زيد يوم الجمعة وعدمه. فالمستحيل الذاتي أجمع العلماء على أن التكليف به لا يصح شرعا، كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ونحو ذلك من أدلة الكتاب والسنة. القسم الثاني من قسمي المستحيل عقلا هو ما كان مستحيلا لا لذاته بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد، لأن ما سبق في علم الله أنه لا يوجد مستحيل عقلا أن يوجد لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي. وهذا النوع يسمونه المستحيل العرضي، ونحن نرى أن هذه العبارة لا تنبغي، لأن وصف استحالته بالعرض من أجل كونها بسبب تعلق العلم الأزلي لا يليق بصفة الله، فالذي ينبغي أن يقال إنه مستحيل لأجل ما سبق في علم الله من أنه لا يوجد. ومثال هذا النوع إيمان أبي لهب، فإن إيمانه بالنظر إلى مجرد ذاته جائز عقلا الجواز الذاتي، لأن العقل يقبل وجوده وعدمه. ولو كان إيمانه مستحيلا عقلا لذاته لاستحال شرعا تكليفه بالإيمان، مع أنه مكلف به قطعا إجماعا. ولكن هذا الجائز العقلي الجائز عقلا الذاتي مستحيل من جهة أخرى، وهي من حيث تعلق علم الله فيما سبق أنه لا يؤمن لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي. والتكليف بهذا النوع من المستحيل واقع شرعا وجائز عقلا وشرعا بإجماع المسلمين، لأنه جائز ذاتي لا مستحيل ذاتي. والأقسام بالنظر إلى تعلق العلم قسمان: واجب ومستحيل فقط، لأن العلم إما أن يتعلق بوجود فهو واجب، أو بالعدم فهو مستحيل ولا واسطة. والمستحيل العادي كتكليف الإنسان بالطيران إلى السماء بالنسبة إلى الحكم الشرعي كالمستحيل العقلي. هذا هو حصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة، والآية لا دليل فيها على جواز التكليف شرعا بما يطاق، لأن المراد ما لا طاقة به هي الأثر والأثقل التي كانت على من قبلنا، لأن شدة مشقتها وثقلها تنزلها منزلة ما لا طاقة به. نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.